قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هي أبواب تدور على جناب على حفظ جناب الرب من ألفاظ توهم التشريك. هذا الباب والأبواب قبلها تدور على حفظ جناب الرب سبحانه وتعالى من ألفاظ تدور أو توقع في التشريك. وإن لم يكن الشرك الأكبر وهذه منافية للأدب مع الرب، هذه الألفاظ منافية للأدب مع الرب جل جلاله، فإن القاضي هو الحاكم الذي حكمه ملزم. القاضي هو الحاكم الذي حكمه ملزم، فالقاضي يقرر المسألة ويفتي فيها. فإذا أفتى وحكم لزم كما يقال اليوم الجهات التنفيذية من تنفيذ حكم القاضي. فالقاضي حاكم حكمه ملزم، هذا القاضي. كما يقال اليوم يخرج الصك من القاضي، فالجهات المختصة المسماة بالتنفيذية تقوم بتطبيق حكمه. فإطلاق قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو ملك الملوك أو سيد السادات أو أعظم العظماء أو أكبر الحكماء أو نحو ذلك، قس على ذلك هذه الألفاظ الذي تدل على التعظيم المطلق، هذه الألفاظ تدل على التعظيم المطلق، فهي تنافي كمال التوحيد وفيها شائبة الشرك، عافانا الله من ذلك. هذه فيها شائبة الشرك. وإن لم يكن شركا أكبر، هذه الألفاظ التي تدل على التعظيم المطلق فيها شائبة الشرك المنافي لكمال التوحيد. وإن لم يكن شركا أكبر، ولا يخفى أن إطلاق مثل هذه الألفاظ على بعض الناس فيه جراءة على الله سبحانه، هذا فيه جراءة على الله سبحانه وتعالى، وذلك من سوء الأدب مع الرب. ولو لم يقصد صاحبها ذلك، ولو لم يقصد صاحبها ذلك، فالقصد شيء والقول شيء آخر، القصد شيء والقول شيء آخر. وسلامة القصد والنية لا تجيز استعمال الألفاظ، سلامة المقصد والنية لا يجيز استعمال الألفاظ المخالفة خلافا لأفهام العامة الجهال، فإنهم يقولون قصده حسن، هكذا يعلل العامة. فإن كان قصده حسنا فهل فعله حسن؟ هل لفظه حسن؟ فالحاصل أن نيته له ولفظه عليه، الحاصل أن نيته له ولفظه عليه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب أن كل كمال اتصف به المخلوق، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب أن كل كمال اتصف به المخلوق ولم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه لا احتياجا ولا عجزا، ولم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه لا احتياجا ولا عجزا، فالخالق أولى به لأنه خالق المخلوق. الخالق جل وعلا أولى به لأنه خالق المخلوق سبحانه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا أن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال فلا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فهاتان قاعدتان من فهمهما استقام له فهم الباب، هاتان قاعدتان من فهمهما استقام له فهم هذا الباب. كل كمال، كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال فلا يكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له، وكل كمال اتصف به المخلوق لم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه لا عجزا ولا احتياجا. فالخالق أحق به لأنه هو الذي خلق المخلوق الذي وصفناه بتلك الصفة فهو أولى بها. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ونحوه أي قس على ذلك مثل سيد السادات، ملك الأملاك، ملك الملوك، سلطان السلاطين، أعظم العظماء، أكبر الكبراء، قس على ذلك. كل هذه الألفاظ بها خدش في التوحيد، شعر قائلها أو لم يشعر. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. وقوله أخنع يعني أوضع، معناه أن أوضع الأسماء وأدنى الأسماء وأدنى الأسماء رتبة ومنزلة ما سيأتي. وفي هذا معاملة للمتسمي بنقيض قصده، هذا فيه معاملة المتسمي بنقيض قصده، فإنه لما تسمى بملك الأملاك فالملوك وملكهم وما يملكونه هو أعلى منهم جميعا، وهو سيدهم ورئيسهم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. فهذا الذي تسمى بهذا كان من جزائه عند الله سبحانه أن عامله بنقيض قصده. أراد العظمة في الدنيا فحقره الله في الآخر، أراد العظمة في الدنيا فسمى نفسه ملك الأملاك فحقره الله في الآخرة وأوضع منزلته وجعله أدنى الناس معاملة له بنقيض قصده. قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وهذا من حسن التعليل، هذا من حسن التعليل، فلا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذا الاسم. ملك الأملاك هو المستحق لهذا الاسم، فهو ملكهم جميعا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. مالك يوم الدين فهو ملك الأملاك سبحانه، فهو لا مالك أعظم من الله ولا أكبر من الله سبحانه، لا مالك أعظم من الله ولا أكبر ولا أكبر من الله سبحانه. أزمة الأمور بيده سبحانه، أزمة أمور الخلق كلها بيده سبحانه وتعالى، ماض فيهم حكم وعدل فيهم قضاء، ملوكا ومملوكين كلهم تحت يده وتحت قهره سبحانه وتعالى وأمره، لا مالك إلا الله. فمن ادعى أنه مالك الأملاك فقد نازع الله سبحانه في ذلك، وهذا واضح. والمصنف بوب فقال: باب التسمي بقاضي القضاة وفي الحديث ملك الأملاك، ثم قال في الباب ونحوه أي قس على ذلك. قال سفيان هو ابن عيينة الإمام المحدث الزاهد العابد المعروف، سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد رحمه الله، الذي قال: لو كنت بقالا لاستقذرني الناس. قال سفيان: مثل شاهني شاهن، فيها ثلاثة ضبطت على ثلاثة أوجه، شاهاني شاهن هذا وجه، شاهاني شاهن هذا وجه بكسر النون الأولى وتنوين الثاني، شاهاني شاهن، وضبطت شاهان شاهن بتنوين في مؤخرة الكلمتين، وضبطت بالسكون شاهان شاه، وشاه معناها ملك، وشاهان معناها أملاك، فمعناها ملك الأملاك بلغة الفرس. هذه من الإضافة العكسية، وكل لغة إضافتها عكسية فليست بعربية، كل لغة إضافتها عكسية فليست بعربية. فاللغة العربية يتقدم فيها المضاف إليه ثم المضاف، ملك الأملاك، ملك مضاف إليه والأملاك مضاف إلى الملك، ملك الأملاك. أما في لغة الفرس فالعكس، شاهان شاه، أملاك ملك، هكذا تقرأ ومعناها ملك الأملاك. قال وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني رجل تسمى بملك الأملاك، وأغيض من الغيظ وهو البغض والكراهية، أغيض من الغيظ وهو البغض والكراهية. فهذا رجل بغيض إلى الله، خبيث عند الله سبحانه، هذا رجل بغيض إلى الله، خبيث عند الله سبحانه، فهو أبغض رجل وأخبث رجل عند الله. هذا الرجل الذي يسمي نفسه ملك الأملاك، قاضي القضاء، سلطان السلاطين، سيد السادات، أعظم العظماء، أكبر الكبراء، سيد الحكماء، قس على ذلك. هذا أبغض رجل إلى الله وأخبث رجل عند الله يوم القيامة، وذلك لتعاظمه في نفسه ودعوته الناس إلى تعظيمه، وهو ليس بأهل لهذا التعظيم، فكان من شأنه أن أبغضه الله، فإنه ينازع الله بالعظم، ومن نازع الله بعظمته أبغضه الله. هذا رجل ينازع الله بالعظم، ومن نازع الله أبغضه الله سبحانه. قالوا في رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبث. قال رحمه الله قوله أخنع يعني أوضع، أدنى منزلة وأخس اسم وأدنى اسم وأوضع اسم، وقس على ذلك. الحاصل أن هذا الباب باب عظيم فيه الأدب مع جناب الرب، هذا الباب باب عظيم فيه الأدب مع جناب الرب. ينبغي التنبه ها هنا إلى أمر مهم، ينبغي التنبه ها هنا إلى أمر مهم، إلى أن من دعا الناس إلى أن يسمى بملك الأملاك هو المذموم عند الله، الحقير عند الله، البغيض إلى الله، الخبيث عند الله، لا أخبث منه ولا أبغض ولا أحقر منه، لأنه دعا الناس إلى ذلك. وتخرج لنا صورة ما إذا لقب بذلك ولم يدع الناس إلى ذلك، تخرج لنا صورة ما إذا لقب بذلك ولم يأمر الناس بذلك بل كره ذلك، والناس ينادونه بذلك يا قاضي القضاة ونحو ذلك، فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، والواجب عليه نصح الناس وتحذيرهم، تنبيههم إلى أن هذا من الألفاظ المنافية للتوحيد وكماله، وأنه فيه نوع تشريك ومنازع للرب عظما، وأن هذا التعظيم المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ففرق بين من دعا الناس إلى أن يسمى بذلك وكره أن لا ينادى إلا بذلك، وبين من نودي بذلك وهو كافر. فرق بين من دعا الناس إلى أن يسمى بذلك ويكره إذا نودي بغير ذلك، فإذا قيل له يا قاضي قال لا تقل يا قاضي، قل يا قاضي القضاء، وإذا قيل له أيها الملك قال قل يا ملك الأملاك، أنت ما تحترمني ونحو ذلك. وفرق بين من ينادى بذلك وهو يكره ينصح فيتعب، فربما سكت وربما نصح، هذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، هذا ما ينبغي التنبه إليه. فمن دعا الناس ليس كمن نودي وهو كاره، من دعا الناس ليس كمن نودي وهو كاره. وأيضا ينتبه إلى أمر آخر، إذا قيد هذا اللفظ فقيل قاضي قضاة القطر اليماني، إذا قيل قاضي قضاة القطر اليماني أو قاضي قضاة بلد كذا وكذا، أفيزول المحذور أم لا زال باقيا مع التقييد؟ فالجواب أن المحذور إن شاء الله تعالى يزول، لكن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ينبغي له ترك هذا، المحذور إن شاء الله زال، لو قال قاضي قضاة القطر اليماني المحذور إن شاء الله زال، لأن هذا مقيد لا مطلق، والكراهة بالإطلاق لا بالتقييد، قاضي القضاة مطلق، فكل القضاة هو قاضيهم، وإن كان نية القائل بلدا معينا فالنية شيء واللفظ شيء آخر. لكن سماحة الشيخ ابن باز يقول يغير هذا اللفظ ويقول رئيس القضاء، رئيس القضاء هذا أسلم، أن يعني يقول رئيس القضاء، يكون مجموعة قضاء ويكون عليهم رئيس، يقال رئيس قضاة صنعاء، رئيس قضاة عدن، رئيس قضاة كذا وكذا، هذا أولى، يخرج من الخلاف في المسألة. فإن تعظيم جناب الرب أولى من الدخول في شيء قد يشكل عند بعض الناس. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا الباب كالذي قبله فيه تحقيق التوحيد، هذا الباب كالذي قبله فيه تحقيق التوحيد وفيه حسن الأدب مع الرب، هذا الباب فيه تحقيق التوحيد كالذي قبله وفيه حسن الأدب مع الرب. قال المصنف باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني وجوب ذلك، باب وجوب احترام أسماء الله تعالى ووجوب تغيير الاسم لأجل ذلك، فهذا واجب وحتم وفرض، هذا واجب وحتم وفرض، فيجب تغيير الحكم، تغيير الاسم احتراما لأسماء الله تعالى، يجب تغيير الاسم احتراما لأسماء الله تعالى. سيأتي الكلام على نوع الاسم الذي يغير إن شاء الله تعالى. وأسماء الله كما تقدم كلها حسنى، ومعنى قول أهل العلم أسماء الله حسنى معناه أنها تتضمن معان وصفات، معناه أنها تتضمن معان وصفات، فكل اسم يتضمن معاني وصفات فهذا اسم لله، هذا اسم حسن. أسماء حسنى معناها استخرج منها معاني، استخرج منها صفات، ولهذا يقول أهل السنة أسماء الله أعلام وأوصاف، معناها تؤخذ من معانيها الصفات. سميع السميع معناه الذي له السمع المطلق، فأخذنا من الاسم معنى عظيم لا تخفى عليه، لا يخفى عليه صوت أبد. تقدم أن أسماء الله لا تثبت لله إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة بلفظ الاسم لا بلفظ الفعل أو المصدر. الشرط الأول أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة بلفظ الاسم لا بلفظ الفعل، فلا يجوز أن يؤخذ من أفعال الله من الأفعال أسماء، كقوله وجاء ربك فيقال الجائي، يؤخذ اسم الفاعل، يوم يأتي فيقول الآتي، فعل فيقول الفاعل، أراد ويريد الله بكم اليسر قال المريد، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قال المحدث، ونحو ذلك. لا يؤخذ من الأفعال أسماء، لا تؤخذ من الأفعال أسماء، فلا يقال المحدث الجائي الآتي المريد الشائي. باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ خطأ عظيما من أخذ من الأفعال أسماء فادعى أن أسماء الله تزيد على الألف، وقد أخطأ خطأ عظيما من أخذ من الأفعال أسماء فقال إن أسماء الله تزيد على الألف واشتق له من كل فعل اسم، هذا خطأ، هذا خطأ. فلا يقال الماكر الخادع الفاتن ونحو ذلك الكائد، لأنها جاءت أفعالا لا يجوز، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. كذلك المصادر لا يؤخذ منها أسماء، كقوله تعالى صنع الله، فلا يجوز أن يقال الصانع، فلا بد في الاسم أن يكون ثابتا بصيغة الاسم السميع البصير الحي القيوم ونحو ذلك. أما لفظ الفعل فلا يجوز أن يؤخذ منه اسم، كذلك لا بد أن يكون الاسم مما يدعى الله به، لا بد أن يكون الاسم مما يدعى الله به، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل اسم يدعى به الله فهو اسم لله، وكل اسم لا يدعى الله به فليس من أسماء الله. ومن هنا يخرج اسم المسعر، فإنه لا يكون من أسماء الله إذ لا يدعى الله به، من هنا يخرج اسم المسعر فإنه لا يكون من أسماء الله سبحانه، لأنه لا يدعى الله به فيقال يا مسعر اغفر لي، لا يقال هذا، ولهذا هو من باب الخبر، هذا من باب الإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فيقال الشارع ويقال الموجود ونحو ذلك، والمعلوم والمذكور والمراد يطلق على الله سبحانه لا على أنه اسم، لكن على أنه من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الأسماء، وهذا من دقيق فقه باب أسماء الله الحسنى، هذا من دقيق فقه باب أسماء الله الحسنى. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وأسماء الله قسمان، أسماء الله تعالى قسمان: قسم مختص به سبحانه لا يجوز أن يصرف وأن يسمى به غير الله تعالى، أسماء الله قسمان: قسم مختص به تعالى لا يشركه فيه أحد كالرحمن، فمن تسمى بذلك كفر، ولفظ الجلالة الله من تسمى بذلك كفر ونحو ذلك، رب العالمين من تسمى برب العالمين كفر، فهذه أسماء مختصة بالله جل وعلا لا يجوز أن يشرك بها، أن يشرك فيها أحد أبدا ولو على معنى آخر، فإنها مختصة بالله سبحانه، وإذا سمي بها غير الله كفر المسمي والمسمى إن رضي بذلك، وإذا سمي بها غير الله كفر المسمي والمسمى إن رضي بذلك. وقسم آخر: أسماء مشتركة كالعزيز، فيقال فلان عزيز ويقال الله عزيز، فهذه ألفاظ مشتركة. والبصير يقال فلان بصير والله بصير سبحانه، والرحيم يقال فلان رحيم والله جل وعلا رحيم، يقال فلان كريم والله جل وعلا كريم، فهذه أسماء تطلق بحسب ما أطلقت عليه، فلها معنى الكمال المطلق في حق الرب جل جلاله، هذه الأسماء المشتركة لها معنى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه في حق الرب جل جلاله وفي غيره بحسبه وبقدر ضعفه وعجزه، في غير الله جل وعلا بحسبه وبحسب عجزه وضعفه، فهو عزيز لكن عزته بحسب عزة المخلوق، وهو كريم بحسب كرم المخلوق، وهذه الأسماء يشترط إذا أطلقت على المخلوق، هذه الأسماء يشترط إذا أطلقت على المخلوق أن تطلق بمحض العلمية وأن تجرد عن الوصفية، هذه الأسماء إذا أطلقت في حق المخلوق فيشترط لها شرط، يشترط لها شرط مهم عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن تطلق على وجه العلمية وأن تجرد عن الوصفية، هذا شرطها، فإن أطلقت عالمية ووصفية حرم إطلاقها على المخلوق ولو كانت مشتركة، فإن أطلقت بصفة العالمية والوصفية حرم إطلاقها على المخلوق ولو كان أصلها مشتركا، وبيان ذلك وإيضاحها أن يقال، بيان ذلك وإيضاحها أن يقال يجوز أن يسمى فلان، أن يسمى فلانا بعزيز فيقال عزيز بن محمد وكريم بن محمد وبصير بن عبد الله ورحيم بن فلان، هذا جائز، هذا جائز، لأن المراد العلمية، فقد يسمى برحيم وهو أظلم الناس وأعتاهم، وقد يسمى بعزيز وهو أذل الناس وأشدهم احتقارا، وقد يسمى بمحمد وليس فيه من صفة الحمد شيء ولا ما يحمد عليه شيء، ليس فيه مما يحمد عليه شيء. هل المراد من هذه الأسماء العلمية أم الوصفية؟ هل المراد من هذه الأسماء محمد، عزيز، بصير، كريم، رحيم، المراد العلمية أم الوصفية؟ المراد العلمية، المراد العلمية. فقد يسمى بصيرا وهو يا شيخ وهو أعمى، قد يسمى بصيرا وهو أعمى، قد يسمى عزيزا وليس بعزيز. إذن المراد العلمية أم الوصفية؟ المراد إيش؟ العلمية. أما من سمي لأن فيه صفة العزة أو صفة حدة البصر أو عظم الكرم فقيل لا، اسمك محمد أنت كريم لأنك كريم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال سميناه كريما لأنه كريم، هذا اجتمعت يا أخوان العلمية والوصفية، هذا لا يجوز، هذه قاعدة الباب، هذا لا يجوز. فإذا سمي عزيزا لأن فيه من العزة شيء عظيم، لأن فيه من العزة شيئا عظيما، فهذا لا يجوز، لأنه اجتمعت فيه الوصفية وماذا يا أخوان والعلمية. أما العلمية المحضة لا بأس بذلك، هذه قاعدة الباب. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم، هذا دليل على أن من أسماء الله الحكم، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال إن الله هو الحكم، فهذا دليل على أن الحكم من أسماء من؟ من أسماء الله جل جلاله. والحكم يتضمن المعاني الحسن والصفات العظيمة من الفصل بين العباد، فهو حكمه حكم الحكم المرضي، وحكمه العدل الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. فالحكم يتضمن العدل، يتضمن معنى العدل، يتضمن معنى الفصل، يتضمن معنى إقامة الحق، يتضمن معنى رد الظلم. فهذا اسم يشتمل على معاني حسنة، وقد جاء بالسنة إثباته، وهو يتضمن معاني حسنة، ويجوز أن يدعى الله به فيقال يا أحكم الحاكمين، يا حكم اغفر لي، يجوز. إذن هذا من أسماء الله الحسنى، اجتمعت الثلاثة الشروط، اجتمعت الثلاثة الشروط، فهذا من أسماء الله الحسنى، كما قال ابن القيم أسماؤه أوصاف مدح كلها، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فهي فيها معاني عظيمة. قال فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم، هذا من أسماء الله، وفيه صفة من صفات الله وهي الحكم، وهو متصف بصفة الحكم المطلق لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه، وإليه الحكم. وحكمه العدل الذي يرضي جميع الناس، فلا حكم إلا لله وحده. قال تعالى إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحكم له وحده. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. إذن هم سموه من باب العلمية والوصفية أم من باب العلمية دون الوصفية؟ هذا اجتمعت فيه الوصفية والعلمية. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. وهذا يدل على أن هذا الرجل له مكانة في قومه، أن أبا شريح رضي الله عنه له مكان في قومه وأنه عدل عنده وأنه يصلح بين الناس ويقرب المختلفين، يصلح بين الناس رضي الله عنه بحكمة وعقل رحمه الله ورضي عنه. وما أقل هؤلاء، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني الصلح بين المسلمين وتقريب أفئدة المختلفين. ما أحسن هذا، يعني الصلح بين المسلمين وتقريب أفئدة المختلفين. وكما قال ربنا سبحانه: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. والصلح بين المسلمين عبادة عظيمة لها فضائلها، لأنها جمع بين القلوب المتنافع، وهذه عبادة عظيمة لها في السنة كثير من الأحاديث والفضائل. قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وهذا الباب باب عظيم، باب عظيم من المصنف رحمه الله. وهذا الكتاب كما قال الأئمة رحمهم الله لم يؤلف في مثله مثله، لا نظير له في بابه، فهو فرد في بابه لعظم معاني، أبواب عظيمة واستدلالات رائعة فائقة لا يحسنها إلا أهل العلم الراسخون. لا جرم أن بيع بأغلى الأثمان ونفدت نسخه في البلدان، في مصر والشام واليمن وعمان وسائر البلدان، لعظم مكانة هذا الكتاب، وفيه من العلوم ما لا يجدها المسلم في كثير من الكتب المصنفة. وفي هذا كما قال المصنف: تغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا كنية، لكن الكنية في لغة العرب، الكنية في لغة العرب إذا صارت غالبة تعامل معاملة الاسم، الكنية في لغة العرب إذا صارت غالبة تعامل معاملة الاسم، وهذا من هذا الباب. فمن غلبت عليه كنيته تكاد أن تكون كنيته هي اسمه. هذا من فقه أسرار لغة العرب. ومن هنا جاز في لغة العرب أن من غلبت عليه كنيته أن تعامل معاملة الكلمة الواحدة، فيقال: جاء أبو شريح ورأيت أبو شريح ومررت بأبو شريح. هذا جائز كما فهمه العلماء من صنيع الشافعي، لأن من غلبت عليه كنية جاز أن ينادى بها على أنه اسم. فالمصنف هنا ذكر كنية وبوب، قال: وتغيير الاسم. هل أبو شريح أبو الحكم كنية أم اسم؟ الجواب كنية، لكنها غلبت حتى صارت بمنزلة إيش يا أخوان؟ الاسم. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، من حسن علمه بدقائق أسرار لغة العرب. فنسأل الله أن يرحمه وأن يكتب له الأجر. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.